لا كاتب بعض التعديلات تجري ويقولون دورة الفقه إذا واحد يدرس دورة كاملة فقه استدلالي لا يستطيع العمر لا يستعد شلون القرآن اللي هو جامع للفقه ولغير الفقه
القرآن أقل يعني
القرآن أقل
مجلدات كثيرة أبواب كثيرة
لا مع الاستدلال يعني مع الاستدلال إذا الآيات تريد تستدل بها وماذا يستفاد منها من أحكام سواء كانت أحكام شرعية أو قوانين أخلاقية أو سياسية أو كذا هذه إلى كم يحتاج واحد من العمر خصوصا أنه مسألة التجدد في بعض الروايات تشير إلى حقيقة أنه كثيرا ما تقرأ الآية حتى تكون حافظ للآية في بعض الأحيان تسمعها تلفت نظرك إلى شيء كأنك لأول مرة سمعت هذه الآية عليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم يقع الكلام في عدة من الجلسات فيما يصطلح عليه بالحروف المقطعة وهناك عدة مباحث يمكن أن يدور البحث فيها في مسألة الحروف المقطعة من جملة هذه المباحث في تفسير الحروف المقطعة ذكر صاحب مجمع البيان على ما في بالي 12 قولا في تفسير الحروف المقطعة وذكر جمع آخر من المعاصرين أو من قاربنا عصرهم نيفا 20 قولا في الحروف المقطعة فإذا في تفسير الحروف المقطعة تشعبت وتكثرت الأقوال كما ذكرت ولكن هذه الأقوال التي تبلغ نيفا 20 قولا يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقوال رئيسية. يعني إذا تراجع من قال 29 قول، بعضهم قال 29 قول، تراجع بعض الأقوال متداخلة، بعضها ترجع إلى بعض آخر. يعني إذا أضبط ما في المجمع من ذكره 12 قول في المسألة كيفما كان، يمكن تصنيفها وإرجاعها إلى ثلاثة أقوال رئيسية. القول الأول أنها لا معنى لها. حروف المقطعة في القرآن ليس لها معنى، فتكون جميع الحروف المقطعة التي افتتحت بها 29 سورة خالية عن المعنى، لا معنى لها. إلا أن أصحاب هذا القول، أي قول الذين قالوا لا معنى لها، اختلفوا على فرقتين. فرقة تقول أنها قد جيء بها في مقام الجدل لإفحام الخصم ولتبكيته، بتقريب أن كمال التحدي إنما يتم في أن يقدم المتحدي للمتحدى أدوات التحدي، فكأن الباري عز وجل يريد أن يقول للمشركين إنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن، مع أن هذا القرآن قد ألفته من هذه الحروف بناء على ذلك. ألف لام ميم في البقرة لا خصوصية لها، كاف ها يا عين صاد في مريم لا خصوصية لها، وإنما أعطاه النمط من الحروف، أنا من هذه الحروف ألفت القرآن، وهذه الحروف فيما بين أيديكم، فإذا لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن فيجب أن تقروا بإعجازه، لأني قدمت لكم الأدوات. هذا المعنى اختاره جمع من النحاة، والذين ينحو عليهم منح التفسير الأدبي، فاختاره من النحاة قطرب والمبرد والفراء، وذكره الزمخشري في الكشاف قائلا: وهذا القول من القوة والخلاق بالقبول بمنزل، يعني قوي وخليق بأن يقبل. بلتفت جيدا، هذا هو الفرقة الأولى الذين قالوا بأن الحروف المقطعة لا معنى لها. طب لا معنى لها، لكن لماذا جاء بها؟ ما هو الهدف من المجيء بها؟ تبكير وإفحام الخصم. ويمكن أن يستفاد هذا القول برواية وردت في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام، حيث قال: كذبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا سحر مبين، سحر مبين تقوله، يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت تقول سحر. فقال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي يا محمد صلى الله عليه وآله، هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك هو من الحروف المقطعة التي منها ألف لام ميم، وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. إذن هي في مقام ماذا؟ التحدي لإفحام الخصم. فأتوا بمثله إن كنتم صادقين، واستعينوا على ذلك يرحمكم الله بسائر شهدائكم. إشارة إلى ماذا؟ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ملتف جيدا. فإذا يفهم من هذه الرواية هذا الوجه، يفهم أن هذه الشروط المقطعة كناية عن المادة التي ألف منها القرآن الكريم. فإذا كنتم تقولون سحر وتقولون شعر وغير ذلك من الحجج التي أتيتم بها، ما شاء الله أنتم شعراء، وهذه هي المادة التي أنا اخترعت منها هذا القرآن. فتعال، إذن هي في مقام التحدي، كما أشرت في جلسة يوم أمس أنه في كمال التحدي أن يأتي مهندس العمارة ويأتيك بالمواد التي هندس منها هذه العمارة ويقول لك ابني مثله. فإذا كنت عاجزا فيدل على كمال هذا الفعل الذي جاء به هذا المهندس. صار واضحا؟ فإذن هذا القول وهذا الوجه مروي، إلا أن المشكلة في التفسير المنسوب إلى مولانا العسكري عليه السلام، فإنه لم يثبت. نعم، الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار نقل نفس هذه الرواية المتقدمة بسند متصل إلى الإمام العسكري عليه السلام. فقال حدثنا محمد بن القاسم الاسترابادي المعروف بأبي الحسن الجرجاني المفسر رضي الله عنه قال حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبو الحسن علي بن محمد بن صيار عن أبويهما، يعني هذين الرجلين عمن نقل عن أبويهما عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وجاء بنص الرواية. إذن لقائل أن يقول حتى لو لم يثبت كتاب التفسير للإمام العسكري عليه السلام، فإن الشيخ الصدوق نقل هذه الرواية بسند متصل، لم ينقلها من هذا الكتاب، نقلها بسند سمعها من فلان فلان عن فلان. لكن المشكلة أن هذا السند هو نفس السند الذي وصل به كتاب الإمام العسكري عليه السلام. والمشكلة في الرجلين اللذين رويا عن أبويهما فيهما وفي أبويهما، فإنهم مجهولو الحال من ناحية الوثاقة وعدم. وعلى السيد قوي أكثر من ذلك في البيان، ليس فقط ردا هذا التفسير عن طريق تفسير ككل تفت جيدا حتى ننبه على مسألة مرة تقول لم يثبت صحة هذا الكتاب، ومرة تقول هذا الكتاب موضوح، فرق بينهم. لم يثبت صحته يمكن أن يكون صادم، لكن لا يوجد حجة بيننا وبين الله لكي نعمل به، هذا معنى لم يثبت الصحة. من الممكن أن يكون هؤلاء الأربعة فقهاء وصادقين في أن هذا التفسير للإمام العسكري عليه السلام، لكن ماذا بين الله وبين الله؟ لا يوجد حجة، لأن لا نعرف من هم هؤلاء. ملتفت جيدا؟ فقد يكون في الواقع صادقين، ومرة لا تقول هذا التفسير ثبت كذبه، فرق بينهم، واضح هذا الشيء. فالذي ندعيه أن هذا التفسير لم يثبت، ولكن لا مانع من أن يكون في الواقع كل هذا التفسير أو بعض ما في هذا التفسير قد صدر عن الإمام العسكري، واضح الفرق. سيد الخوي رحمة الله عليه في البيان يدعي أن جملة مما في هذا التفسير يستحي العالم أن ينسبها إلى نفسه، فضلا عن أن ننسبها إلى الإمام العسكري عليه السلام، يعني لضعفها ولمخالفتها لكليات ثابتة في العقيدة في بعض الأحيان، ماذا؟ لا يمكن لنا أن ننسبها إلى الإمام. طبعا هذه الدعوة حتى تصدق بها أو لا تصدق بها تحتاج ماذا تفعل؟ تتبع الموارد الذي ادعى السيد هو أنه لا يمكن أن تصدر عن المعصوم. في الجملة كلام السيد الخوي صادق، لسنا بصدد دخول بحث تفصيلي، لكن في بعض الموارد مثلا أتذكر في الرجال السيد الخوي يرد رواية في الرجال في الجزء الأول من المعجم هناك دعوة لجمع من العلماء أن روايات الكافي إما قطعية الصدور وإما على الأقل صحيحة فيرد دعوة قطعية الصدور يقول تعال أنا أعطيك مثال أتيك برواية من الكافي ونقطع ببطلانها فكيف تقول كل ما في الكافي مقطوع على الصدور التفت جينا فيأتي برواية في الكافي رواية تفسيرية تفسر آية من الآيات فيقول هذا التفسير بالوجدان باطل فهذا المورد أنا في كتاب الرجال تتبعنا السيد القوي وبينا أنه هذا المورد غير باطل وأنه هناك وجوه يمكن أن يحمل عليها الحديث وتكون صحيحة بعضهم حاول أن يؤيد السيد القوي في كتابه الرجالي قال نوافق على مورد السيد القوي وأضاف موردا آخر وزاد في الطين بالله يعني مورد السيد القوي أقرب للبطلان أما هذا في غاية البعد عن البطلان فراجعوا لا نريد أن نذكر هذا المورد فيه خصوصية لا نريد أن نخشى فإذا هذا الوجه مروي إلا أن حجية الرواية لم تثبت فيبقى هذا الوجه في حيز الاحتمال والإمكان إلا إذا قامت قرينة توجب الوثوق ببطلانه أو الوثوق بصحته هذا ما نبحث عنه لاحقا الآن بصدد بيان هذه الوجوه وأدلة هذه الوجوه صار واضح إذن إلى الآن لا نستطيع أن نقصد بهذا الوجه لكن يبقى في حيز احتمال إذن من الممكن أن يكون الحروف المقطعة لا معنى لها وإنما جيء بها لأجل ماذا لأجل تفكيك الخصم صار واضحا هذا هي الفرقة الأولى للقول الأول
هذا مو عامل المدعى الرواية
نعم
الرواية ما تمثل المدعى عامل المدعى بس جاء لي السؤال هذا المفروض لكن لعله فيها معنى
نحن ما ادعينا أن الرواية نص صريح على هذا المدعى لكن لا شك ولا ريب يستظهر منها هذا المدعى يستأنس بها لهذا المدعى لكن
الشق الثاني
هي نعم
الشق الثاني يعني هو تفكر ولا قال أنه جاء بها
لتبكيت الخصم إذا جاء بها لتبكيت الخصم إذن هي مجرد تبكيت ولم يذكر لها معنى آخر فنقتصر على هذا إذا هذا تريد تجعله معنى يصير نزاع في الألفاظ أنه نقول نفس تبكيت الخصم معنى هذا يصير نزاع في الألفاظ ألف لام ميم في اللغة ليس معناها تبكيت الخصم إذا يصبح كاف ها يا عين صاد أيضا تبكيت الخصم هذا خارج عن بحثنا لكن في الجملة لهذا القول يستأنس بهذه الرواية فيبقى هذا القول في حيز احتمال لا نقطع بعدمه ولا نجزم بثبوت بصحته ولو بالقطع والجزم التعبدي فقدنا ما بالضروري وجداني لأنه حتى لو كانت الرواية صحيحة وجدانا لا نجزم وإنما نجزم ماذا؟ تعبد الفرقة الثانية من الذين قالوا بأن ماذا؟
لا معنى
لها هذه الفرقة تدعي أن الحروف المقطعة جيء بها للتنبيه جيء بها لأي شيء للتنبيه شوف مثلا أذكرك مثال الآن لنفترض أن كلكم تضجون فإذا تكلمت ولا أحد منكم يسكت أريد أن أفعل فعلا غريبا يدعوكم للالتفات فآتي بشيء لا معنى له حتى تلتفت ماذا يقول هذا، هل جد؟ فتستمع فأقول لكم ما أريد أن أقول. إذا واضح هذا المثال، تعال نطبقه على ما نحن فيه. فإن النقل التالي بل والآيات الشريفة دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يتلو القرآن على المشركين أو على المؤمنين في محضر المشركين، فكان المشركون يضجون لكي لا يسمح هذا الذكر، أو يضعون أصابعهم في آذانهم. وورد في الذكر الحكيم في سورة فصلت قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا، اتفاقية ترى، يعني اتفقوا على ذلك، لأنه من باب الصدفة يوجد قرار فيما بينهم، يوجد تواعد فيما بينهم. وقال الذين كفروا، قالوا لمن؟ قالوا لبعضهم، يعني اتفقوا على ذلك. وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوف الآن هذا في زماننا ترى يحصل، يعني هناك بعض الفرق تنهى عن مناقشة الشيعة. أنا يعني بإذني سمعت في المسجد الحرام قال لي أن أنتم الشيعة عقيدتكم ضعيفة ولكن حجتكم قوية. فينهون بعضهم عن مناقشة الشيعة، هؤلاء من هذا القبيل يقولون ترى إذا تركنا القرآن ينشر لا نستطيع أن نغلب، حجة القرآن قوية، فأفضل طريقة ماذا؟ أنه عندما يتلى القرآن نلغو فيه، نشوش عليه. ملتفت جيدا؟ خب، فبناء على ذلك، بناء على هذه الحقيقة الخارجية اللي نقلها التاريخ ونقلتها ماذا؟ الآيات القرآنية. فكان أن من النبي صلى الله عليه وآله أن جاء بمفردات غريبة لكي يلفت سمعه فيتعجب مما يقول ويتوجه لمعرفة ما يقول، فتأتي بعد ذلك ماذا؟ الآيات، فيحصل الغرض وهو تبليغ ماذا؟ الآيات. ملتفت لهذا القول؟ هذا القول في مقام مناقشته نقول مضاف إلى عدم وجود شاهد عليه، يعني ما في رواية ما في آية تدل على هذا القول. نعم هذه الآية اللي قرأناها في سورة يوسف في سورة فصلت لا تدل عليه، وإنما الغرض من إتيانها كان إثبات ماذا؟ حقيقة بأن الكفار والمشركين كانوا يضجون عندما النبي يقرأ القرآن، وليس الدليل على أن ألف لام ميم جاءت لفت انتباههم. ملتفت إلى هذه النقطة، لا يتوهم أن هذه الآية دليل لهذا القول، لم نأتي بها كدليل، هذه الآية أثبتت لنا الصغرى وهي أن المشركين كانوا يضجون عندما يتكلم النبي بالقرآن الكريم. يرد على هذا الوجه أولا بعد كونه لا شاهد له أن لازم هذا القول أن تختص الحروف المقطعة بالصور المكية. أين كانت صحف المضجة ونحو ذلك؟ في الصور المكية في مكة كان هذه الاتفاقية عقدت بينهم. أما في المدينة عندما كان ينزل في المسجد الصحابة وكل الناس مؤمنين بحسب الظاهر، ما أحد حتى لو في واحد غير مؤمن ليس له جرأة على أن يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قراءة القرآن. فينبغي أن تنحصر الحروف المقطعة أين؟ في الصور المكية. والحال أنه يوجد في القرآن الكريم 5 صور اتفق على مدنيتها ابتدأت بالحروف المقطعة. إذن هذا القول مضافا إلى أنه ليس له شاهد يوجد شاهد على خلاف. التفت فيها كذا أمور، يعني الآن لسنا بصدد ذكر قرائن قطعية، إنما بصدد ذكر قرائن مبعدة توجب الاطمئنان والوثوق بالعدم. يمكن اتفق في مكان في المدينة قد يحصل هذا الشيء، لكن في غاية البعد. بالتفت جيدا بصدد ذكر قرائن معاكسة لهذا القول. فإذن هذا الإشكال الأول. لعله شنو؟
لاستقبال هذا الشخص حفاظتي خارق هذه المضجة يرحبون به وفقاه هذا فأراد للضرورة. لذلك في المكيات
فهو ينبههم فيستطيع أن يقول لهم اسكت، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. في مكة المشركين إذا قال لهم اسكتوا لا يسكتوا، فاحتاج إلى منبه. أما هنا يستطيع أن يقول لهم اسكتوا، لما في قال لهم اسكتوا فسكت. يعني حتى الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء قال لهم أنصتوا فأنصتوا، استفدنا. فليس من الضروري هذا أول. ثانيا أنه يترتب على هذا القول أن لا تكون الحروف المقطعة من آيات القرآن. واضح وجه الملازمة؟ أنت قلت إنما جاء به النبي جاء بها النبي عندما أراد أن يتلو القرآن للضجة التي قاموا بها، فتكلم بهذا الكلام لكي ينبههم ويجعلهم يلتفت. فلازم هذا القول أن لا تكون الحروف المقطعة من القرآن، مع أن هذا خلاف إجماع والاتفاق عند جميع المفسرين. ثالثا أنه لو كان الأمر كما ذكر، يعني الحروف المقطعة جاء بها لأجل ماذا؟ لأجل جعل يتنبه. لو كان الأمر كما ذكر لما اختصت الحروف المقطعة بفواتح الصور. ملتفت جيدا؟ طبعا هذه الإشكالات الثلاثة ما وجدت أحد من المفسرين تعرض لهذه الإشكالات. تريد قلم شيخ؟ في عندك؟ عفوا، كفى الله المؤمنين القتال. ملتفت جيدا لهذا الإشكال الثالث. أنتم تعرفون أن الآيات القرآنية ما كان أنه تنزل على النبي سورة كاملة ثم يأتي يقف يريد أن يقرأ السورة كاملة. القرآن نزل على نجوم، نزل على نجوم، أحيانا تنزل آية واحدة، أحيانا تنزل مقطع، أحيانا تنزل سورة، أحيانا تنزل سورة صغيرة، ملتفت، فنزلت على نجوم على مقاطع، وكان يتلوها على الناس على مكف، ما كان يتلوها بهذه الطريقة أنه يبدأ يقرأ عليهم سورة البقرة في موقف واحد، لا، كانت بحسب أماكن النزول وبحسب الأغراض كانت ماذا؟ كانت تنزل هذه الآية. فمقتضى ذلك أنه كان كلما أراد أن يتلو على المشركين شيء ولو في آخر الصورة أن يقول ألف لام ميم كاف ها يا عيسى، هذا لازم، هذا القول إذا كانت للتنبيه، ليش التنبيه في بداية الصورة؟ لم يرد أن النبي كان يقف بين المشركين ويقرأ له سورة البقرة. سورة البقرة نزلت على دفعات في التنزيل الثاني، لأنه يوجد ماذا؟ سوف يأتي إن شاء الله في محل، يوجد تنزيلان، تنزيل على قلب النبي دفعة واحدة، وتنزيل بحسب ماذا؟ بحسب المناسبات. في هذا التنزيل الثاني لم يكن النبي يقرأ سورة البقرة دفعة واحدة، إذن كان على الأقل ولو في سورة واحدة ما تكون هالقاعدة مضطردة، أنه في داخل سورة، لو كان هكذا كان له وجه، أنه في داخل مجموعة من الآيات في داخل سورة قال النبي ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد حاميم، مع أن هذا لم يحصل. صار واضح؟ فهذه وجوه ثلاثة لتبعيد، أي قول لتبعيد هذه الفرقة الثانية من القول الأول. ومما ذكرنا تنقذف قرينة معاكسة للفرقة الأولى. شوف ما قلنا، الفرقة الأولى لا نتركها جانبا، الفرقة الأولى ماذا كانت؟ أنه لتبكيت الخاص، طبعا لا ترد عليه كل الإشكالات، ألف لام ميم من القرآن، الله أنزلها لتبكيت الخاص من القرآن، لا يوجد مشكلة. فإنه لو كان الغرض من الحروف المقطعة تبكيت الخصم لكان ينبغي أن ينحصر ذلك بالصور المكية، بما عرفت من أن الصور المدنية غالبا لم تكن في مقام إثبات العقائد، ولكن هذا الإشكال في النفس منه شيء، إذ لا ينسجم مع مورد البحث وهو سورة البقرة. فإنه على الرغم من الاتفاق على كونها مدنية، أكثر آيات التحدي موجودة فيها. فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا وين وارد؟ في سورة البقرة الذي هي بالاتفاق مدنية. فيبقى الوجه الأول في حيز الاحتمال، بخلاف الوجه الثاني فإنه للقرائن التي ذكرتها في غاية البعد فلا يمكن الموافقة عليها. هذا كله وين؟ في أي قول؟ في القول الأول بأن الحروف المقطعة لا معنى لها. القول الثاني أن حروف المقطعة لها معنى، لكنها من الرموز التي لا يعلمها إلا الله ومن ارتضى من رسول أو وصي. نتيجة هذا القول ماذا؟ نتيجة هذا القول ماذا؟ أنه بعد ما تبحث في تفسيرها. القول الثالث، سوف نعود إلى القول الثاني. القول الثالث أن الحروف المقطعة لها معنى. إذا القول الثاني والثالث يشتركان في شيء، في ماذا؟ في أن الحروف المقطعة لها معنى. ولكن هذا المعنى قد شخص لنا، إذن خرجت عن حالة الرمزية. في القول الثاني بقيت رمز، يعني الآن أنت فقط اقرأ لا تستطيع أن تتدبر في معناه، لأن معناه موقوف على الله ومن ارتضى من نبي أو وصي. واضح هذا الشيء؟ بينما في القول الثالث قبلها هذه كسائر الآيات، بعض الآيات معناها في غاية الظهور يعرفها كل أحد، فلا نحتاج فيها إلى وصي أو نبي ولو كجزئيات. وبعض الآيات لا، ليست بمثابة الآيات الواضحة، فتحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى النبي أو الوصي، فيخبرنا النبي والوصي بهذا المعنى، فيصبح المعنى معلوما أو تبقى رمز؟ يصبح المعنى معلوما. فالحروف المقطعة من قبيل مثلا، من قبيل مدهامة، معناها شوي مغلق، رجعنا إلى المعصوم فسرها لا. والحروف المقطعة من هذا القبيل. كل هالأقوال التي ذكرت 29 أقل أكثر كلها ترجع إلى هذه الأقوال الثلاثة. ليش قلنا رئيسية؟ صار واضح عندك من يقول بأنها مثلا لها معنى. هؤلاء اختلفوا إلى طرق متعددة، واحد يقول معناها هذا، واحد يقول معناها هذا، منتفت. فالجامع بين جميع هذه الأقوال هي هذه الأقوال الثلاثة الرئيسية. أما الذين قال بأنها من الرموز فاختلفوا إلى فرق، لا نريد طبعا نذكر كل الفرق، إلا كنا من البداية عدينا 29 وجه وانتهينا، وإذا نذكر الأمور الرئيسية التي لها أنصار و أتباع. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.
القائلين
بالتنبيه،
أنها بالتنبيه لا معنى. نعم. ثلاث إشكالات تفضلتم. إشكال أنها ليست من القرآن.
أنه إذا كانت للتنبيه فلا تكون من القرآن، لازمها لا تكون من القرآن.
بينما تقول أنه لو كانت للتكذيب يمكن أن تكون من القرآن، الله أنزلها لكي يثبت المشركين.
نعم. سؤال في محل اكتب جيدا. لما كانت للتنبيه إذن أنت تحتاج إلى استعمالها متى؟ عندما يضج الخط أما عندما يضج لا يضج الخصم لا وجه لاستعماله، بينما إفكات الخصم هذا على مر العصور.
يعني شغله يعني تدرون إشكال بعض مثلا في بعض الآيات التي يقول قد خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بما كان الموجود على المحن المبتدين فمشين هذه
لا
أقول وجود هم أن التنبيه لكن لا يعني يعني لا لا يعني أن تبقى آية لها أحكام الآيات القرآنية وإن كان
في معرض الكتاب. مدعى هذا القول ما هو؟ أن هذه الحروف جاء بها النبي لأجل التنبيه عندما يقرأ القرآن، فإذا هي خارج قراءة خارج القرآن، بخلاف ماذا ما تكون في مقام التحدي، لأنه ذكرنا سابقا الذي يؤيد الوجه الأول أنه تلاحظ كل هالحروف المقطعة مباشرة بعدها ماذا جاء؟ جاء الكلام عن ذكر عن القرآن الحكيم عن ذلك الكتاب وهكذا، انتفذنا؟ فهذه لها مؤيد أن تكون من الباري عز وجل لإثبات الكتاب لأنه جاء بعده. أما هنا المفروض أن مدعى هؤلاء أنه إنما جيء بها لأجل ماذا؟ لأجل أن النبي عندما يريد أن يقرأ القرآن كانوا يضجون فيأتي بهذه الحروف ليلتفتوا إليه، فهذا مقتضى لا تكون من القرآن الكريم. شوف
هل تلدف في هذا الكلام؟ لأن الله أنزلها في سلاح النبي
يعني تريد أن توجه هذا القول، تريد أن توجه هذا القول يرد عليه بقية الإشكالات ما قلنا جمع هذه الإشكالات يرد هذا أغلب طور.